نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم.
حسبك. ومصدقا الآيات الكريمة الأربع من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. الآيات ويعلمه وفي قراءة ونعلمه ويعلمه الكتاب ونعلمه الكتاب قراءتان سبعيتان والمراد بالكتاب قيل الكتابة يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان أحسن الناس خطا والكتاب والكتابة نعمة من الله جل وعلا يعلمها من شاء من عباده وقد امتن الله جل وعلا بها على العباد في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. التعليم بالقلم والكتابة نعمة كبرى امتن الله جل وعلا بها على العباد وهي ميزة وتفضيل لمن على من لا يكتب سوى محمد صلى الله عليه وسلم فإن كونه أميا لا يقرأ ولا يكتب كرامة له حيث أتى بهذا القرآن العظيم وهو لا يقرأ ولا يكتب ولا يقرأ مكتوبا ولا يكتب كتابة عليه الصلاة والسلام ويعلمه الكتاب قيل الكتابة كما علمنا وقيل الكتاب المراد به الكتب السماوية علمه الله جل وعلا إياها ويعلمه إياها الكتاب والحكمة. الحكمة في توجيه الناس وتعليمهم والرفق بهم عليه الصلاة والسلام وكما قال الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالحكمة التوفيق لأيسر الطرق وأسهلها لتعليم الناس أمر دينهم، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. التوراة الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، والإنجيل الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فهي كتب تكلم الله جل وعلا بها وأنزلها على عباده، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. هذه الكتب التي نص الله جل وعلا عليها في القرآن العزيز. فعيسى عليه الصلاة والسلام علمه الله جل وعلا التوراة، وعلمه الله جل وعلا الإنجيل، فالتوراة نزلت على من قبله وعلمها عليه الصلاة والسلام، والإنجيل نزل عليه عليه الصلاة والسلام، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا، ويجعله أو ونجعله رسولا إلى بني إسرائيل، رسولا إلى بني إسرائيل. جاء أن أول رسل بني إسرائيل موسى عليه الصلاة والسلام، وآخرهم عيسى عليه الصلاة والسلام. وكان بين موسى وعيسى على ما قيل 1975 عاما، يعني كان بينهما 1000 سنة إلا 25 عاما. ورسولا إلى بني إسرائيل، يقول لهم أني قد جئتكم بآية من ربكم، بعلامة على صدقي بأني رسول، وكل رسول أعطاه الله جل وعلا من الآيات ما على مثله آمن البشر، يعني ما كان آية وعلامة على صدقه لا يشك فيها شاك إلا من عاند وكابر. وأما من أراد الحق، وجميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أعطاهم الله جل وعلا من الآيات ما هي واضحة الدلالة على صدقهم عليهم الصلاة والسلام. أني قد جئتكم بآية من ربكم، كأنها قائلا يقول ما هي هذه؟ وقال عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا عنه أنه قال أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. هذه الآيات الدالة على صدقه عليه الصلاة والسلام أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. يأتي عليه الصلاة والسلام بالقطعة من الطين فيصورها ويرتبها بيده على الطير الذي يريد على صورته ثم ينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله تطير. والله جل وعلا حكيم عليم أعطى رسله من الآيات ما من مثله برع فيه قوم ذلك الرسول. وما يعطيه جل وعلا شيئا لا يعرفه قومه، وإنما يعطيه شيئا يبهر عقول قومه لأنهم عرفوه فيصل إلى ما لم يستطيع الوصول إليه إلا بإذن الله جل وعلا. فقوم عيسى عليه الصلاة والسلام برعوا في الطب، كان نبوغهم والشهرة عندهم في الطب، فأعطى الله جل وعلا عيسى آية من جنس ما برع فيه قومه. وموسى عليه الصلاة والسلام برع قومه بالسحر، وكانوا يسحرون الناس، وكان في المكانة والمنزلة للمرء بحسب تمكنه من السحر، فأعطاه الله جل وعلا من الآيات ما هو من جنس هذا حقيقة ما يدرك ولا يستطيعه السحرة. ومحمد صلى الله عليه وسلم برع قومه بالفصاحة والبلاغة والتفنن في المعاني وحسن النظم في الشعر وحسن الترتيب في النثر، أنزل الله جل وعلا عليه القرآن الذي ما استطاعوا أن يأتوا بمثله ولا بعشر سور من مثله ولا بسورة من مثله. تحداهم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الله جل وعلا أعطى الرسل من الآيات من جنس ما برع فيه قومه. كان قوم عيسى برعوا في الطب والعلاج، فأعطاه الله جل وعلا آية ما يستطيعونها، إحياء الموتى ما يستطيعون، إبراء الأكمة ما يستطيعون. يعني الأطباء أدركوا كثيرا من أنواع العلاجات لكثير من أنواع الأمراض إلا الأكمة الذي يولد أعمى. الأكمة قيل هو الذي يولد أعمى، ما استطاعوا أن يعالجوه، وقيل هو الأعشى، وقيل هو الذي يرى في النهار ولا يرى في الليل الذي يسمى عند الناس الأجهر، وقيل غير ذلك، لكن الأقرب والله أعلم أنه الذي ولد أعمى لأنه أبلغ في الإعجاز. يعني الذي يرى في النهار ولا يرى في الليل ممكن علاجه ليرى في النهار والليل، لكن الذي ولد أعمى علاجه من الصعوبة بمكان. النوع الثاني من أنواع العلاج البرص، وهو الوضح والبياض، ما استطاع الأطباء له علاج، وكان يبرئ الأكمة والأبرص بإذن الله، ويعالج على شرط الإيمان فيبرأ المعالج بإذن الله. وأنه عالج في يوم ما أكثر من 50,000، كان يعالجهم بالدعاء والمسح يمسح عليهم فيبرأ من البرص والعمى. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، يعني على شكل طير، فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ما هو بفعلي، هذا تبرع من الحول والقوة، وأنه ليس هذا منه وإنما هو من الله، لأن مثل هذا الفعل قد يتصور بعض الناس يقول ما دام يحيي ويخلق هذا شريك لله، قال لا، فعلي هذا بإذن الله بإرادة الله، هو الذي أراده جل وعلا وأذن فيه، وإلا فأنا ما أستطيع. وأبرئ الأكمه والأبرص، هنا ما قال بإذن الله مع أنه بإذن الله، لكن هذا من باب العلاج العادي، لأنه قد يدركه طبيب حاذق يدركه. وإحياء الموتى أتى به بإذن الله، لأنه ما أحد يستطيع ذلك إلا الله جل وعلا، ولا يتصور أن المخلوق مهما بلغ من الطب يأتي إلى ميت فينفخ فيه الروح ويحييه أبدا. كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. قيل إنه قال لهم ما الذي تريدون أن أخلق لكم وأنفخ فيه؟ قالوا الخفاش. الخفاش قالوا يختلف عن الطيور وعن الحيوانات، وفيه ميزة ما توجد في غيره. الخفاش هذا الذي ينطلق خاصة بعد المغرب، قالوا إنه لا يرى في اليوم والليلة إلا ساعتين، ساعة بعد المغرب وساعة بعد طلوع الفجر، بعد الفجر ثم يكن. هذا الذي يطير في الأماكن ويبعد عن الناس، وكثيرا ما كان يكون موجود في خلوات المساجد ونحوها، يطير ليس فيه ريش، لأنه كله عظم ولحم وجلد ما فيه ريش ويطير. قالوا إن الخفاشة الأنثى تحيض وتطهر. قالوا إن الخفاش يضحك كما يضحك الإنسان. قالوا إن الخفاش له ناب وله أسنان وله أشياء تشبه الآدمي، وأنه مع كون الطائر ما فيه بيض وإنما يلد ولادة، يلد أفراخه أفراخ هم بيض ثم تفرخ. فقالوا له من باب التعجيز نريد خفاش، فجمع الطين وهيأه على صورة خفاش ثم نفخ فيه فطار بإذن الله. وأبرئ الأكمه الذي هو ولد أعمى على المشهور، وإلا قيل غير هذا، يعني ولد أعمى فيمسحه فيبرأ بإذن الله ويبصر. والأبرص الذي هو الوضح والبياض، وهذان المرضان مما أعيا الأطباء، البرص في الجلد وهو البياض. وأحيي الموتى بإذن الله، طلبوا منه إحياء أناس فأحياهم استجابة لطلبهم وإظهارا لمعجزته عليه الصلاة والسلام. أحيي الموتى بإذن الله، يعني بإذن الله جل وعلا وإرادته، وليس شيئا من عندي حتى لا يكون شريكا لله تعالى الله. وأنبئكم أخبركم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. يأتيه الولد وهو في الكتاب يدرس فيقول أنت أكلت كذا وأكلت كذا وأكلت كذا، ويأتيه الرجل فيخبره فيقول أنت أكلت كذا وكذا وكذا، وخبأت لك أمك كذا وكذا، وأهل بيتك خبأوا لك كذا وكذا غدا تأكله. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، ما تأكلون وما يحفظ في البيوت ما تدرون عنه. أنا أخبركم بأن أمك أو زوجتك أو أهل بيتك خبأوا لك كذا، هذا بوحي من الله جل وعلا، ما يدركه الساحر ولا الكاهن، لأن أمور السحرة والكهنة هذه أمور تخرصات، قد يصيب في شيء منها ولا يصيب في كثير منها، يعني على سبيل التخرص، أما هذه حقائق. أخبركم وأنبئكم ما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، مثل الوحي الذي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر العباس رضي الله عنه في موقعة بدر، وكان قد جاء مع الكفار مجبر ووقع أسير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى العباس فلا يقتله وإنما يأسره، فأسر رضي الله عنه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم الفدا، افتي نفسك كما فدا غيرك أنفسهم. قال يا محمد ما عندي شيء، ما عندي شيء. قال أين تجارتك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه قبل الهجرة، قبل هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تاجر. أين أموالك؟ قال أكلتها الأمور وذهبت، ما بقي عندي شيء، فقير. قال افدي نفسك وافدي ابن أخيك عقيل ابن أبي طالب أخو علي، فالماله أولى منك أنت تفديه. فلما تعذر من النبي بأنه ما عنده شيء، قال له أين المال الذي أعطيته أم الفضل وقلت لها هذا المال إن لم أرجع فأنفقيه على نفسك وعلى أولادك، وإن رجعت وجدته عندك. ما عندهم أحد، هو زوجته أم الفضل أعطاها المال سرا وقال احفظيه. أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بما قال لأم الفضل زوجته. والثلاثة الذين كانوا في ناحية من المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى فيها، وأمر بلالا بأن يؤذن بكلمة التوحيد وشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وثلاثة نفر في ناحية من المسجد، فقال أحدهم الحمد لله الذي أكرم أسيد حيث لم يسمع هذا العبد يرفع صوته فوق الكعبة، يظن لجهله بكفره وكافر، يظن أن موت أبيه قبل شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كرامة له. الحمد لله الذي أكرم أبي حيث لم يسمع هذا العبد يؤذن فوق الكعبة، لو سمع ذلك لغاضه، لكن الحمد لله أنه مات ما سمع. وقال الآخر لو كنت أعلم أنه رسول لاتبعته، لكن عندي في ذلك شك. وقال الثالث ما أستطيع أقول شيء، لو قلت خبرت عني هذا الحصى فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال وماذا قلتم؟ قالوا ما قلنا شيء، وناس مغلوبون مقهورون ما بيدنا من الأمر شيء لأنهم ألعنوا. قال قلت يا فلان كذا وقلت يا فلان كذا وقلت يا فلان كذا. فقال من لم يسلم منهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. لو كان عندنا أحد قلنا يمكن علمك، لكن نحن في مكاننا وما تفرقنا. والله جل وعلا يطلع رسله على ما شاء من المغيبات ومما يخفيه الناس ومما يوسوس في نفوسهم. فعيسى عليه السلام يخبر الغلمان وهو غلام يقول أنت أكلت قبل ساعة كذا وكذا، وخبأت لك أمك كذا وكذا لغد، وقال لهم في المائدة كلوا ولا تخبئوا منها شيء، المائدة التي نزلت من السماء، فأكلوا وخبأوا، فأخبرهم بأنهم عصوا وخالفوا فخبأوا مما نهاهم عنه أن يخبئوا منه شيئا. وأنبئكم يعني أخبركم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. إن في ذلك يعني هذا الشيء الواضح الجلي لآية علامة لكم على صدقي إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة، مصدق للتوراة لأن هذه معجزة، يعني ما يأتي بشيء يخالف التوراة، لأن دين الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم ختمهم كلهم عقيدتهم واحدة ودينهم الإسلام والتوحيد إفراد الله بالعبادة. ما منهم أحد جاء بإباحة نوع من أنواع الشرك أبدا. الشرائع العبادات تختلف من شريعة إلى شريعة، الصيام يختلف من شريعة إلى شريعة، الصلاة تختلف من شريعة إلى شريعة، الزكاة تختلف من شريعة إلى شريعة، لكن العقيدة التوحيد واحد، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، فدينهم وعقيدتهم واحد ما يختلف. ومصدقا لما بين يدي من التوراة، يعني الذي جاء في التوراة ما يمكن آتي بخلافه أبد، آتي بشيء مصدق له. ومصدقا لما بين يدي لأنها أمامه، لأنها نزلت قبله على ما قيل أنها قبله بألفي سنة إلا 25 سنة. لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. قيل إن الإنجيل نسخ التوراة، فما كان محرم من قبل منه ما أحله، وقيل التحليل أحل لكم ما حرم عليكم، ما اشتبه عليهم حلته من حرمته، جاءهم عيسى بأن هذا حلال حقا وهذا حرام حقا. ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، لأن الله جل وعلا عاقب بني إسرائيل بأن بعض الأشياء التي كانت حلالا لمن قبلهم وحلالا لمن بعدهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. فأخذ الربا مشابهة لليهود عليهم لعنة الله، لأنهم هم الذين يعبدون المال والمادة ويريدون المال من أي وجه، من حلال أو حرام، فمن أخذ الربا فقد تشبه باليهود والعياذ بالله، وهم المغضوب عليهم والعياذ بالله، لأنهم أسوأ حال من النصارى. فالنصارى ضالون واليهود مغضوب عليهم. اليهود عندهم علم فتركوه والعياذ بالله وعصوا على بصيرة، وكما قال الله جل وعلا عنهم أنهم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ما عندهم فيه شك لكن معاندة. والنصارى يعبدون الله على جهل وضلال، ولذا قال بعض السلف رحمة الله عليهم: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. والمسلم يعبد الله على بصيرة، يعلم الحق ويتبعه، واليهودي يعلم الحق ويجتربه، والنصراني يجهل جاهل. ولذا يتقرب النصارى إلى الله جل وعلا وتعالى وتقدس بالنجاسات، ما يتحاشون من النجاسات والخبائث. ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله. اجعلوا بينكم وبين سخط الله وقاية، ابتعدوا عن أسباب سخط الله. والتقوى ورد الحث عليها في كتاب الله في آيات كثيرة من القرآن، وقد يأمر جل وعلا بالتقوى في الآية الواحدة أكثر من مرة. كرر الأمر بالتقوى في الآية الواحدة أكثر من مرة، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وتقوى الله جل وعلا فسرت بتفاسير متعددة، لكن من أجمعها أن نفسر التقوى بأنها العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن يترك العبد معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله، يعني يعمل الطاعة على بصيرة وعلم أنها طاعة تقربا إلى الله، ويترك المعصية لا حياء من الناس ولا خوفا من الولاية والسلطان، وإنما لأنها معصية ولأن الله يبغضها ويخاف من عقاب الله. يعمل الطاعة رجاء الثواب ويترك المعصية خوفا من عقاب الله لا من عقاب غيره. فاتقوا الله وأطيعون. فطاعة الرسل واجبة، وطاعة الرسل من طاعة الله جل وعلا، ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة الله وطاعة الرسول أصلان ما يختلفان، وأولي الأمر منكم فيما هو موافق لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله وأطيعون. ثم لما بين ما امتن الله جل وعلا به عليه وأعطاه وميزه وفضله ختم هذا بالاعتراف الكامل بالعبودية لله جل وعلا. يقول لا تتوقعوا أني بهذا العطاء شريك لله أو أنني ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال إن الله ربي وربكم، أنا مثلكم في العبودية، أنا عبد، ما لي ميزة عليكم في موضوع العبودية. والعبودية وظيفة شريفة عالية القدر لمن وفقه الله جل وعلا لعبوديته. والله جل وعلا نوه بعبودية محمد صلى الله عليه وسلم في أشرف المواطن حينما قال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، إنزال القرآن، وقال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فالعبودية شرف للعبد إذا وفقه الله جل وعلا لأن يعبد ربه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إن الله ربي وربكم فأنا وأنتم لنا رب واحد هو الله جل وعلا. إذعان واعتراف وإقرار بعبودية عيسى عليه السلام لربه تبارك وتعالى. فاعبدوه وحده ولا تشركوا معه غيره في العبادة هذا صراط مستقيم، هذا طريق قيم موصل إلى رضوان الله والجنة، واحذروا الطرق المعوجة الملتوية. فالمرء إذا وفق لعبادة الله جل وعلا فهو على نهج صحيح وعلى طريق سالم وطريق مستقيم، وإذا انحرف يمينا وشمالا هلك والعياذ بالله. اقرأ.
يقول تعالى مخبرا عن تمام بشارة الملائكة لمريم بابنها عيسى عليه السلام إن الله يعلمه الكتاب والحكمة، والظاهر أن المراد بالكتاب هاهنا الكتابة، والحكمة تقدم تفسيرها في سورة البقرة.
الكتاب قيل اسم جنس لكل كتب التي أنزلها الله جل وعلا يعلمها الله لعيسى، وقيل المراد الكتابة، فروي عن ابن عباس أن عيسى عليه السلام أحسن الناس خطا.
والتوراة والإنجيل، فالتوراة هو الكتاب الذي أنزل على موسى بن عمران، والإنجيل هو الذي أنزل على عيسى بن مريم عليهما السلام.
وهي كتب أنزلها الله جل وعلا على رسله أربعة المسمات في القرآن، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، تكلم الله جل وعلا بها، وهي من كلام ربنا جل وعلا، وكلام ربنا صفة من صفاته فليس بمخلوق. ومن قال إن القرآن مخلوق فقد ضل وحاد عن الصراط المستقيم وأهلك نفسه. الله جل وعلا أتكلم بالقرآن وتكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل وتكلم بالزبور، والزبور الذي أنزل على داود وآتينا داود زبورا. فهذه الكتب الأربعة أنزلها الله جل وعلا. يقول بعض المبتدعة إنها مخلوقة، وهذا خطأ وضلال، وعذب فيه أهل السنة في زمن الفتنة فصبروا على التعذيب والامتحان ولم يوافقوا على القول بأن القرآن مخلوق، بل هو كلام الله جل وعلا صفة من صفاته سبحانه.
وقد كان عيسى عليه السلام يحفظ التوراة، وهذا وقوله تعالى ورسولا إلى بني إسرائيل قائلا لهم إني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وكذلك كان يفعل يصور من الطير شكل طير ثم ينفخ فيه فيطير بإذن الله عز وجل. الذي جعل هذه المعجزة له تدل على أنه أرسله. وأبرئ الأكمه قيل الأعشى وقيل الأعمش وقيل هو الذي يولد أعمى وهو أشبه لأنه أبلغ في المعجزة.
هو الأقرب وهو الأبلغ في إقامة الحجة وكمال القدرة. ولد وولد أعمى ثم يمسحه ويدعو له فيبرأ بإذن الله ويبصر.
وأحيي الموتى بإذن الله. قال كثير من العلماء بعث الله كل نبي من الأنبياء بما يناسب أهل زمانه، فكان الغالب على زمان موسى عليه السلام السحر وتعظيم السحرة، فبعث الله موسى عليه السلام بمعجزة بهرت الأبصار وحير
فيها السحرة، يعني السحرة ما استطاعوا أن يأتوا بمثلها، وهي حقيقة وهي ظاهرها من نوع ما يستعملون لكنها حقيقة حقا. فمثلا السحرة ملأوا الوادي حبال وعصي وزئبق وبدأت كأنها في مرأى العين تخترش وتذهب وتجي وتتحرك، فألقى موسى عليه السلام عصاه، عصا كان يأخذها بيده لا خشبة ولا عمود، فألقى عصاه فالتهمت كل ما في الوادي وعادت نفس العصا ما سمنت ولا كبرت بيد موسى عليه السلام بقدرة الله. ولذا أول من آمن السحرة لأنهم رأوا شيء. ولهذا من مثلا يدرك بعض خفايا الأمور إذا وفقه الله جل وعلا يكون هذا داعي للإيمان، لسرعة إيمانه، لأنه يرى شيء يبهر العقول وما تستطيع العقول أن تأتي بمثله، فيعلم أنه من عند الله تبارك وتعالى.
فلما استيقن السحرة أنها من عند الله انقادوا للإسلام وصاروا من عباد الله. وأما عيسى عليه السلام فبعث في زمن الأطباء، فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مؤيدا من الذي شرع الشريعة، فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد أو على مداواة الأكمه والأبرص، وبعث من هو في قبره رهين إلى يوم التناد. وكذلك محمد عليه الصلاة والسلام بعث في زمان الفصاحة والبلاغة، فأتاهم بكتاب من الله عز وجل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله لم يستطيعوا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقوله تعالى وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، أي أخبركم بما أكل أحدكم الآن وما هو مدخر له في بيته غدا، إن في ذلك أي في ذلك كله لآية لكم، أي على صدقي فيما جئتكم به إن كنتم مؤمنين، ومصدقا لما بين يدي من التوراة أي مقررا لها ومثبتا، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فيه دلالة على أن عيسى عليه السلام نسخ بعض شريعة التوراة وهو الصحيح من القولين. ومن العلماء من قال لم ينسخ منها شيئا وإنما أحل لهم بعض ما كانوا يتنازعون فيه، كما قال في الآية الأخرى: وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. ثم قال تعالى: وجئتكم بآية من ربكم، أي بحجة ودلالة على صدقي فيما أقوله لكم، فاتقوا الله واطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه، أي أنا وأنتم سواء في العبودية والخضوع والاستكانة إليه، وهذا صراط مستقيم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: سألت يوم أمس عن صلاة الشفع والوتر، فحدثت عن صلاة الوتر ولم تتحدث عن صلاة الشفع.
الشفع هي صلاة الركعتين، هذه تسمى شفع لأنها اثنتان، وصلاة ركعة تسمى وتر، وقيام الليل يسمى قيام ليل، ويسمى التهجد ويسمى الوتر، وهكذا. فالشفع والوتر هو قيام الليل، وهو الوتر الذي يوتر به النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يوتر بركعة عليه الصلاة والسلام فقط، وإنما يوتر بإحدى عشرة ركعة، فما قبل الحادية عشر يسمى شفعا، والوتر هو الركعة الأخيرة.
يقول السائل: ما حكم من يلبس الإحرام من المنزل ثم يخرج إلى الحل وينوي منه، هل عمله صحيح؟
كل نسك لابد أن يجمع فيه الناسك بين الحل والحرم، احرم بحج لابد يجمع بين الحل والحرم، احرم بعمرة يجمع بين الحل والحرم، وذلك ان الحج يحرم فيه الانسان من الحل ثم يدخل الحرم ثم يخرج الى الحل، او يحرم فيه من الحرم من مكة ثم يخرج الى الحل ثم يعود الى الحرم. العمرة لابد ان يحرم فيها من الحل ثم يدخل الحرم، فاذا اراد المكي ان يحرم بعمرة فيحرم من الحل ويدخل الحرم. واما لبس الازار والرداء والتهيئ للاحرام، هذا ما يعتبر احرام، ما دخل في النسك، يعني يلبس الازار والرداء ويخرج الى التنعيم او الى الشرائع او الى عرفات او الى ما بعد جامعة ثم القرى، ثم يعقد النية ويدخل، يعني المقصود في الاحرام عقد النية، اما لبس الازار والرداء لا حرج عليه، يلبسهما في اي مكان، يلبسهما من مطار الرياض ما يعتبر احرم، انما لبس الازار والرداء ليلبسهما من مطار القاهرة من مطار دمشق ما في مانع، يلبس الازار والرداء يتهيأ، فاذا حاد الميقات بالطائرة او بالباخرة او بالسيارة لبى. فالعقد النية هذا هو الإحرام، وهو الذي يلزم أن يكون بالنسبة للعمرة من الحل خارج حدود. يسأل عن غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، يقول: وجمهور العلماء على أنه مستحب. نعم، وهو كذلك، جمهور العلماء على أنه مستحب وليس بواجب، وإنما هذه كلمة واجب في الحديث، يعني والله أعلم من باب المؤكد، وإلا فالصحابة رضي الله عنهم أفهم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل عثمان رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه يخطب يوم الجمعة، فقطع عمر رضي الله عنه خطبته لأنه ممن لا تأخذه في الله لومة لائم، يريد أن ينكر على عثمان. الآن تحضروا وقت الخطبة، فقال عمر لعثمان رضي الله عنهما: أي ساعة هذا؟ عرف المقصود رضي الله عنه، عرف عثمان، فقال: ما زدت بعد أن سمعت النداء إلا أن توضأت وجئت. حينما سمعت المنادي ينادي الله أكبر الله أكبر توضأت وجئت. قال: والوضوء أيضا؟ يعني اقتصرت على الوضوء ولم تغتسل؟ والغسل مؤكد، لو كان الاغتسال واجب لأخرجه من المسجد وقال اخرج اغتسل، لكنه أقره على أنه اقتصر على الوضوء لكنه ترك الأفضل. يقول: يعني لما سمعت النداء حتى الاغتسال المؤكد المستحب ما اغتسلت، جئت مسرع. ولما صار الأمر لعثمان رضي الله عنه وصار أمير المؤمنين، حينئذ شرع الأذان الأول حتى يتهيأ الناس لصلاة الجمعة قبل بدء الإمام بالخطبة، إنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ما كان فيه إلا أذان واحد يوم الجمعة، إذا دخل الإمام سلم على الناس ثم قام المؤذن فأذن، هذا هو الأذان يوم الجمعة، ثم يبدأ بالخطبة. فلما اتسعت المدينة وكثر الناس وكانوا لا يسمعون أو لا ينشغلون عن سماع عن التهيؤ للجمعة قبل وقتها، أمر عثمان رضي الله عنه بالنداء الأول حتى يعلم الناس قرب وقت صلاة الجمعة فيأتوا إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وعثمان رضي الله عنه هو ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. فغسل يوم الجمعة مستحب، لأنه هو الوارد في الكتاب والسنة الوضوء لا الغسل، والغسل مستحب مؤكد ويستحب في كل اجتماع للمسلمين، كما ذلك يستحب يوم عرفة ويستحب في العيدين ويستحب في الاجتماعات التي تهم المسلمين، حتى يكون في هذا الغسل إزالة للروائح الكريهة التي قد تكون من العرق ومن اللباس، فيجتمع المسلمون على أحسن هيئة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم أو الكراث أو البصل أن يحضر للمسجد، لأنه يؤذي الناس برائحته، وأمر من كانت له رائحة من عرق ونحوه فإنه يغتسل حتى لا يؤذي الناس ولا يؤذي الملائكة، فالملائكة عليهم السلام تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. إذا تعذر على المسلم ستر العورة في الصلاة لأسباب قهرية، فهل يجوز له الصلاة على تلك الحال؟ نعم، لأن الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان تعذر عليه وجود لباس يستر عورته فيصلي حسب قدرته، تعذر عليه الماء يتيمم، تعذر عليه التيمم يصلي بلا وضوء ولا تيمم، تعذر عليه معرفة القبلة يصلي حسب ما اجتهاده، وهكذا، لأن الأمور تلزم إذا علم، وإذا خفي على الإنسان الأمر فالله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا رتب العلماء رحمهم الله صلاة العراة، صلاة العراة كيف يصلون؟ يصلون وإمامهم وسطهم، ولا يقومون ولا يركعون ولا يسجدون، وإنما بالإيمة، لأنهم جلوسهم أستر لهم. وهكذا فكل شرط من شروط الصلاة إذا تعذر على الإنسان فإن الله جل وعلا يعذره فيه.
يقول السائل: ما هي المائدة التي نزلت من السماء؟ فهل أكلوا منها وهل آمنوا؟
المائدة طلبها بنو إسرائيل وطلبها الحواريون لربه من عيسى عليه السلام أن ينزل الله جل وعلا عليهم مائدة من السماء، كما قال الله جل وعلا عنهم أنه قالوا: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى عليه السلام: اللهم أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، لأن من طلب الآية